إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. فأنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الكلمات الجامعات للمعاني المباركات الطيبات، لأنه كتاب مبارك من رب تبارك اسمه سبحانه وتعالى. وفي الموطأ وصحيح البخاري عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقرأت: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها، سورة الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. يشير صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع آيات تثنى وتعاد في كل ركعة، والقرآن العظيم جمعت القرآن كله في هذه الآيات، فهي أم القرآن، جمعت مواضيع القرآن كلها، وهي من أشرف جوامع الكلم التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. فتعال أخي نتفيأ في هذه الظلال الوارفة، نتدبر كتاب الله عز وجل، نعيش في هذا الفضل الكبير وهذا الخير العميم الذي خصك الله وخصنا به معشر أمة محمد. فقال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. فلا مثل لها، فلا تجعلها كمثل كلام الناس وما يشتغل الناس به، استجمع لها قلبك وتدبر وعش معها. في الموطأ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها العبد انظر هذا الشرف الكبير الذي خصك الله وحباك به إذ رفعك إليه حين تدخل في الصلاة وتتلو هذه الفاتحة، فاتحة خير بينك وبين ربك سبحانه، هي حوار بينك وبين الله عز وجل، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنه يسمع نجواك ويعلم ما في صدرك وما يتحرك به لسانك سبحانه وتعالى. انظر لهذا الشرف الكبير كيف يرفع الله شأنك حتى تحاور الملك سبحانه، حتى تحاور ملك الأرض والسماء، حتى تحاور رب العالمين، ليس بينك وبينه ترجمان. كلما قرأت آية أجابك الله عز وجل بما يناسبها. من الذي لقنك؟ من الذي فتح لك هذا الباب؟ من الذي علمك كيف تدعوه؟ الله برحمته سبحانه. فتلقى آدم من ربه كلمات لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم فضلا منه ورحمة، لقنه كلمات لم يجتهدها ولم يأتي بها من نفسه آدم عليه السلام، ولكنها كلمات نزلت من السماء، علمها الله عز وجل نبيه آدم ليدعوه بها ليثوب عليه سبحانه وتعالى. ما هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر كيف أن الله عز وجل لما أراد الخير بآدم لقنه هذه الكلمات وقال قلها لي أغفر لك. فهكذا فعل الله عز وجل بنا، هكذا فعل الله تعالى بك حين أنزل هذه الصورة الكريمة الشريفة، واختار الله عز وجل لك فيها المعاني التي أنت تحتاجها أكثر من حاجتك إلى النفس، أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب، أكثر الهم الذي ينبغي أن يكون أن تحقق المعاني التي تضمنت هذه الآية. إن الطبيب الحكيم الرحيم الذي تنتخبه من الرحماء من الأطباء إذا وصف لك وهو الناصح لك العالم بفطرتك، هذا الطبيب بما علمه الله عز وجل، فإذا وصف لك دواء موسميا في كل عام تأخذه، ودواء في كل يوم تأخذه، ودواء في كل شهر تأخذه، ودواء تأخذه في اليوم أكثر من مرة 5 مرات، فإنك ستعلم أن الدواء الذي تحتاجه 5 مرات في اليوم هو الذي به قوامك، وهو الذي لا يصلح أن تفرط فيه قطعا، وأن حاجة بدنك إلى هذا الدواء الذي يتكرر استعماله حاجة متكررة، ولله المثل الأعلى. فحين يصف الله عز وجل لك هذا الشفاء، والقرآن كله شفاء، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لأن القلوب مريضة، شفاؤها بالقرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليس بشيء آخر. فحين يصف الله عز وجل لك هذا الشفاء ويأمرك بتكراره، يعلم أن شفاءك فيه، وأن هذا التكرار هو الشفاء، وأن حاجتك إلى هذا التكرار لا بد منها لإزالة المرض ولتكون لك قوة حتى تستقيم على الطريق وحتى تلقى الله عز وجل سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فادخل في هذا الحوار وتأمل ماذا يقول ربك تبارك اسمه حين تقول الحمد لله رب العالمين. هذه جملة اسمية، والجمل الاسمية تدل على أن المعنى الذي تضمنته هذه الكلمة معنى ثابت راسخ لا يتغير، ليست كالجملة الفعلية. فمثلا في قول الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فرق بين الكلمة الأولى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، حدث بعد أن لم يكن، كان في الظاهر كلمتهم عليا، ف فأحدث الله عز وجل لهم ما بين لهم وللعالمين أن كلمتهم سفلى، فشيء حدث بعد أن لم يكن، لذلك كانت جملة فعلية كما يقول اللغويون. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فشيء حدث حدوث، وكلمة الله هي العليا دائما، فهي جملة اسمية مبتدأ وخبر، وكلمة الله هي العليا مؤكدة دائمة، لم يقل وكلمة حتى تتعلق بوجعل حتى تكون جملة فعلية، وجعل كلمة الله هي العليا، لو كانت هكذا لدل على أنها لم تكن عليا فحدث لها العلو بعد أن لم يكن، وحاشا لله. ولكن قال الله عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا أي دائما أبدا. لذلك يغلط بعض الغافلين من الخطباء حين يقول اللهم اجعل كلمتك هي العليا، وهل وجدت كلمة الله عز وجل غير ذلك؟ كلمة الله أبدا هي العليا. فالجملة الإسمية تدل على أن الوصف الذي تضمنته والمعنى الذي تضمنته هذه السورة معنى دائم مستقر لا يتحول، الحمد لله رب العالمين، معنى ثابت لا يتحول، لا يدخله شك، لا يدخله ريب، لا يتغير مع الزمان ولا يتغير مع المكان، لله الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحمد عشيا بكرة وعشيا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في كل فعل في كل شيء له الحمد سبحانه وتعالى في الأولى وفي الآخرة وعشيا وحين تظهرون. تدبر الحمد في ثلاث مواقع أو في ثلاثة مواقع. الحمد على لله عز وجل أولا على ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. الثاني الحمد لله عز وجل على قدره. الثالث الحمد لله على شريعته. فنقف وقفة مع كل معنى لنستشعر ونحس. أيها العبد إذا قرأت القرآن فاعلم أن الله عز وجل أنزله موعظة، فلا يصلح أن تتعلم العلم بغير موعظة بغير إيمان، فلا بد أن يمتزج، أن يكون لك حظ من الوعظ والعلم والمعرفة، فتجمع مع المعرفة موعظة يرق لها قلبك وينشط لها فؤادك ويعلمها قلبك. الحمد لله عز وجل على ذاته، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كلها حسن، حسن تام كمال في الجمال والجلال سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء الله الحسنى إذا تدبرته وأعطيته جهدك لتعطيه بعض حقه من التدبر وأن تعيش معه، ستجد معنى الحسن فيه وستشعر بمعنى الحمد لله عز وجل. انظر مثلا حين يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأنه جميل، تدبر في هذه الصفة، صفة الجمال. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل، الله عز وجل في صورته في وجهه جميل. نعم لله عز وجل صورة ليست كصور الخلق، لذلك يراه المؤمنون، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وجوه يومئذ ناضرة أي مشرقة ومنيرة ومستبشرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه ربها، وحق لوجوه تنظر إلى الله عز وجل أن تكون ناظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهذا قبس، فكيف بوجه الله عز وجل؟ هذه النضارة اكتسبتها وجوه أهل الجنة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، فكيف بوجه الله سبحانه؟ لا إله إلا هو تبارك اسمه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي النظر إلى وجه الله عز وجل الذي هو جميل، أعظم الجمال جمال وجه الله سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال، كل معاني الجمال، جمال الذات، جمال الصفات، جمال الأسماء، جمال الأفعال، جمال التشريعات، كل ذلك جمال مطلق سبحانه وتعالى. تدبر معي في هذا الحديث العظيم الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن ربنا، في صحيح مسلم من حديث صهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ يا أخي، انظر حيث يصف الله عز وجل الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تقر العين، العين الآن في الدنيا تنتقل، كلما رأت خيرا اشتهت غيره، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فلا تقر عين ابن آدم، لكن في الجنة قرة عين تستقر العين، كل ما يخطر على قلب بشر وفوق ذلك تجده في الجنة، فيها ما لا عين رأت. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، ماء لا يتغير مع طول المكث، وأنهار من لبن، أي حليب، لبن لم يتغير طعمه، لا يفسد على طول اللبث ولا تغيره الغير، يجري اللبن في أرض ترابها المسك، ليس كترابنا هذا الوحل، وحصباؤها اللؤلؤ كلها مسك، وللجنة ريح يوجد من مسيرة كذا وكذا بعدا، تجد من بعد كذا وكذا مسيرة تجد ريح الجنة، فكيف بالذي يدخلها؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات كل شيء. نساء الجنة، قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهي جنة، أي تجن صاحبها وتستره وتغنيه، فلا يحتاج معها إلى غيرها، لا يبغون عنها حولا. ثم ذكر في هذه آية سورة الرحمن، ذكر وصف النساء، قال: فيهن قاصرات، في هذه الفرش وفي الجنتين، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أبكار أعدت لك أيها المتقي، على أشهى ما تحب وتبتغي، حور كأنهن بيض مكنون. في هذه الآية في سورة الرحمن قال: فيهن قاصرات الطرف، تقصر طرفها على زوجها ولا تبتغي غيره، فيهن حياء وجمال، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لم يمسها قبلك أحد من الإنس ولا من الجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، كأنها ياقوت في بياضها، وكأنها المرجان في لباسها الأخضر، ثياب خضر. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نساء الجنة، قال: لكل رجل منهم زوجتان، قال: يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن. مخ ساقها كأنها قارورة، كأنها ياقوتة بالأحرى. انظر هذا الوصف، هذا الجمال في كل شيء، جمال على جمال. فحين مع هذا الجمال وقد ذاقوا من النعيم ورزقوا نظرة في النعيم، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، أي فينظرون إلى وجه الله فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. سبحان الله، ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. كل هذا الجمال في الجنة حين يرون جمال الله عز وجل ينسون هذا الجمال، فما أعطوا شيئا ألذ وأحب إليهم من النظر إليه. هذا الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة، نعم نعم بهذه الصفة، إذن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن ربي، أن الله عز وجل جميل. ستحس بطعم الحمد لله عز وجل حين تعلم أن ربك جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته سبحانه وتعالى، له الحمد كله. نساء نسوة يوسف لما رأينه دون أن يشعرن، لما رأينه أكبرنه، هذا شيء كبار، جمال خارق، أكبرنه وقطعنا، ليس قطعنا، قطعنا إلعان في تقطيع الأيدي وهن لا يشعرن، قطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. أي جمال ظهرهن حتى فعلنا الذي فعلناهن لا يشعرن. وهذا ونموذج من خلق الله عز وجل، فكيف بوجوه تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ قد خاب والله وخسر من طمع في جمال مزور وحسن مزور في المومسات والأوساخ أوساخ الدنيا، وتطلع إلى المحرمات وخسر هذا الجميل الكبير سبحانه وتعالى جنبه، خسر جنبه وخسر جواره وخسر لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيا أيها العبد اعرف ربك، هذا الذي تناجيه بهذه الصفة، هذا الذي تعبده وتحفد إليه وتسعى إليه بهذه الصفة، لن يخزيك، ليس منه إلا جميل، لن يخزيك، لن يتخلى عنك، إنه جميل. أيها الخائف، إذا عرفت أن ربك منتقم قوي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، حقك لا يضيع، اعلم أن ربك منتقم قوي عزيز جبار. إذا عرفت هذا ستقول الحمد لله رب العالمين، لن يضيع حقي، الحمد لله، سأشكو إلى ربي وحده، فتطمئن لجنب الله وتشعر حقيقة بالحمد لله سبحانه وتعالى. فكل من خاف وكل من كان مظلوما، كل من زويت عنه الدنيا ظلما، وكل من سيم سوء العذاب، وكل من اضطهد اضطهادا، وكل من خوف وأرجف إرجافا، إن ربك هو المهيمن، لن يتخلى عنك، أي الذي يصدق أولياءه بعون منه ومدد، إن المعونة تنزل من السماء كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعونة تنزل من السماء على قدر المؤنة، سأرجع إلى هذا المعنى قريبا إن شاء الله تعالى. فحين تعلم أن ربك منتقم قوي عزيز سلام، أسماء الله الحسنى كلها تشعر بأنها حسنى، فتقول الحمد لله رب العالمين. حين ترى تقرأ أن الله عز وجل جبار، وقد تضمن هذا الاسم معنيين عظيمين كبيرين جليلين، أنه جبار بمعنى القوة والغلبة، فتطمئن أن الله عز وجل فوق كل جبار، فتقول الحمد لله رب العالمين، أنا آمن إذ أنا تحت الله سبحانه وتعالى الذي هو جبار، أنا عبد من هو قادر مالك غني قوي، والعبد يشرف بمن يخدمه ومن يحفده، الخادم الحاجب الذي يحجب الباب، يحجب باب الملوك والرؤساء والملأ وذوي الشرف والسؤدد، الحاجب الذي يحجب الرجل الصغير يكون الحاجب صغيرا، ويشرف قدر الحاجب بشرف رئيسه وسيده الذي يحجبه. لذلك كان شرف الحاجب الملكي، فله شرف وقدر بقدر صاحبه الذي يحرسه. فأنت عبد للرب سبحانه وتعالى، فاطمئن واشعر بالحمد، اشعر بالحمد لله عز وجل. الله تعالى جبار. والمعنى الثاني جبار بمعنى الذي يجبر الكسر، الخلل الذي يحصل يجبره، الذنب الذي تفعله والخطأ والخلل والحموقات التي ترتكبها إذا شكوتها إلى ربك سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا الكسر الذي بك يجبره سبحانه وتعالى، لأنه هو الجبار. أنت الناس إذا وقع في يد أحدهم كسر، إذا كسرت يد ابنه يسعى به إلى الجابر الذي يجبر الكسر، فالله عز وجل هو الجبار الذي يجبر كسر المستضعفين والمخطئين، والذي يقبل توبة العاصين، وله الحمد في الأولى وفي الآخرة. حين تعرف أن ربك الذي تعبده والذي تحاوره الآن في الصلاة بهذه الصفة، ستقول الحمد لله رب العالمين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمر، رأى امرأة في السبي تجري ملهوفة تبحث عن وليد، فلما رأته ألصقته ببطنها رحمة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقب هذا المشهد: ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك؟ فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم. والله يا أخي، لو خير أحدنا، ولو عرفنا الله عز وجل ثم خير أحدنا يوم القيامة أن يحكم فيه الله، وأن يحكم فيه أمه وأبوه اللذان هما أرحم خلق الله به، لكان الذي يعرف الله عز وجل أرحم، أولى أن يختار الله عز وجل، لأن الله أرحم بالأم أو أرحم بالولد من أمه، أرحم بالولد بأبيه من أبيه. لذلك قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. من الذي يوصي الأب بابنه؟ من الذي في الناس يذهب عند الوالد وعند الأم ويوصيه خيرا بابنه؟ لا أحد، لكن الله عز وجل الذي خلقنا وهو أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا، يوصي الآباء بالأبناء خيرا لأنه أرحم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن أين هذه الرحمة؟ أين رحمة الأم؟ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أين رحمتها؟ أين الأم؟ أين رحمتها؟ كل يفر عن كل، وتقطعت بهم الأسباب، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا عاهدت ربك وعبدته، فتعلم أن سببك موصول وأن حبلك غير مقطوع، فتقول الحمد لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. وانظر كيف انصرف أقوام إلى أشياء يعبدونها. منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الدينار، منهم من يعبد الاستادات والكفار واليهود والنصارى ورؤساء السوء، وأنت تعبد الرب الواحد الأحد بهذه الصفات سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فتقول الحمد لله أن يسرني لهذه العبادة الطيبة المباركة، الحمد لله رب العالمين. صح عن سلمان كما عند ابن ماجة وغيره، والصحيح أنه موقوف، قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا. سبحان الله. يعني أنا حين أمد يدي وأنا الظالم المتلطخ بالذنوب المقصر في جنب ربي علام الغيوب، الله عز وجل علام الغيوب، حين يمد العبد يديه إلى الله يستحي الله عز وجل أن يردهما إليه صفرا؟ أينا أحق بالحياء بالله عليكم؟ أيهما أحق بالحياء، الله أم عبده الذي لا زال يظلمه ولا زال يقصر في جنبه؟ انظر إلى كرم هذا الرب وحيائه ومغفرته، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لما يفعل الله عز وجل كل هذا؟ أمن حاجة به إليك؟ لا والله، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وعربكم وعجبكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، قال الله تعالى في حديث أبي ذر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، جملة اسمية تدل على أنها صفة ثابتة فينا، والله هو الغني الحميد، صفة ذات ثابتة مستقرة فيه، غني حميد عن كل الخلق. فلما يفعل الله عز وجل كل هذا؟ لأنه يحب أن يغفر، يحب أن تتوب بهذه صفاته، لأنه هو الله، لأن هذه صفاته. حين تفهم هذا المعنى وتحس به تقول الحمد لله رب العالمين. إذا شعرت يا أخي وأحسست أن هذا الحمد قاعدة كلية وصفة جامعة وهي من أصول الدين، هذا الشفاء الذي تحتاجه في كل ساعة وفي كل حين، فجدد العهد بالله عز وجل وأكثر من هاتين الكلمتين. خلي يا أخي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والحمد هو وصفه عز وجل بصفات الجلال والكمال التي وصف بها نفسه. فالتسبيح تنزيه لله عز وجل أن تقول لا يوصف الله بكذا وكذا من النقائص، والحمد أن تقول يوصف الله عز وجل بكذا وكذا من الكمال الذي وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح سلب تنزيه لله عز وجل عن النقائص. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه فرية، ما الجواب؟ سبحانه. الجواب التسبيح. فحين تجمع سبحان الله وبحمده جمعت نفي النقائص عن الله عز وجل وإثبات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، وهما متلازمان حين ينفصلان. إذا اجتمع التسبيح والحمد في سياق واحد كقول الله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده، فإذا اجتمع في سياق واحد دل الحمد على وصف الله عز وجل بصفات الجلال والكمال، والتسبيح على نفي النقص عن الله. وإذا انفصل كان التسبيح، ذكر التسبيح وحده متلازما دخل فيه الحمد كقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ونحوها، فدخل في سبحان الله الحمد له سبحانه وتعالى باللازم. كذلك في حين تقول الحمد لله دخل فيه التسبيح وهو نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، فهو لازمه ولا يتم ولا يكمل حمدك لله عز وجل حتى تنفي عنه النقائص سبحانه وتعالى. فهما مجتمعان، إذا اجتمعا في سياق افترقا. سبحان الله وبحمده دل الحمد على الكمال، على وصف الكمال، ودل التسبيح على نفي النقص. وإذا افترقا ذكر التسبيح وحده وذكر الحمد وحده، دخل هذا في هذا ودخل هذا في هذا باللازم يلزم منه. فالحمد لله عز وجل على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. المعنى الثاني في الحمد، الحمد لله تعالى على قدره. فحين تعلم أن الله بهذه أسماء الحسنى وبصفاته العليا والكريمة، هل تظن أن شيئا من أفعاله التي يقدرها، هل تظن أنها ظلم؟ لا والله، حاشا لله، الحمد لله، الحمد لله. كل ما أوقعه الله وكل ما خلقه الله عز وجل. إذا أصبت بمرض الحمد لله الحمد لله، إذا أصبت ببلوى الحمد لله، إذا أصبت بنعمة الحمد لله. أمرت أن تكون من أهل الحمد، وهذه الأمة أمة الحمد، وأم نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، فديننا دين الحمد. فتحمد الله عز وجل على كل حال، لا تعترض على ربك. إن ناسا من النوكى، من الناقصين، من الغافلين، إذا نزلت بهم بلية يقول ما لي أن أصابني هذا، كأنه وصف نفسه بالحمد، حمد نفسه وحمد أفعاله، كأنه لا يستحق أن يصاب بهذا السوء، ويتهم ربه سبحانه فيصف نفسه بالحمد أنه لا يستحق، أنه حمد أفعاله وأنه لا يستحق أن يعاقب ولا أن يصاب بسوء، ويتهم ربه أنه فعل هذا. هذا حمق من البشر. والذي عرف ربه سبحانه وتعالى بالحمد حققه في واقعه، فإذا جاء شيء يسوءه فليعلم أن الحمد لله عز وجل. ولك في قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام عبرة. أليس اعترض موسى على الخضر لما خرق السفينة؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فشيء منكر في الظاهر، لكن لما أطلعه على غاية ذلك ومآل وما يؤول إليه الحدث والفعل، حامد للخضر فعله. لما رآه قتل الغلام وهو شيء يساء، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، بغير نفس، بغير أن يقتل نفسا دون حد، لقد جئت شيئا نكرا. فشيء منكر. لما علم مآله وحقيقة فعله حمد له فعله. فكن مبايعا ربك، بايع ربك، كل ما فعله الله عز وجل بك فاحمده، فلست بمغامر، فإنك في العروة الوثقى ممسك بها، بالعروة الوثقى ممسك، إذ الحمد لله دائما سبحانه وتعالى. فالحمد لله عز وجل على قدر كل ما قدره الله عز وجل فله الحمد سبحانه وتعالى، فاحمده، فالعاقبة والخير فيما فعله الله عز وجل. من الناس من يشتكي أنه لم يخلق في زمان رسول الله مثلا، احمد الله أن خلقك في هذه الأرض، احمد الله على كل ما قدر. قد كان بين ظهري أصحاب رسول الله منافقون. من الناس من رأى رسول الله وسمع كلامه وكان منهم منافقون. وإن اشتكيت من الواقع المر في أرض الإسلام التي تحب أن تنجبر كسورها وتكره السوء الذي فيها وتخاف من وحشة ومن مآل لا تعلمه، فاعلم أن الحمد لله عز وجل أراد بك خيرا، وكن على هذا واستمر على الحمد حتى تلقى الله سبحانه. فإياك أن تعترض وإياك أن تتسخط. فإن مثلا ممن حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من قبض، إذا قبض الله روح ابن، روح ولد عبد، يقول الله لملائكته، والحديث في البخاري، انظروا ما يقول عبدي، ما قال عبدي، يقول حامدك واسترجع، حامدك واسترجع، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فاحمد ربك واستعن بالله عز وجل على هذا المعنى، أنك لا تستطيع أن تحقق الحمد إلا بالله. سيأتينا إن شاء الله تعالى في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله عز وجل أن تكون من أهل الحمد تحقيقا له سبحانه وتعالى. فالمعنى الثاني قلت الحمد لله على قدره. ثالث الحمد لله على شريعته. كل ما شرعه الله، كل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الحمد لله على ما شرع. حتى في السنن التي ربما لا يشتهيها كثير من الناس وتنزل بمخالفة أهواء الخلق، فاعلم أنها هي الصواب وهو الفطرة وهو الخير. أليس هذا الدين هو دين الفطرة؟ بلى. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالدين هو الفطرة. فأنزل الله عز وجل هذه الشريعة موافقة للفطرة، كل سنة سنة فهي المناسبة للفطرة، وكل فريضة فرضت فهي المناسبة للفطرة، كل شرع شرعه الله في كتابه أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المناسب للواقع. لا تقل هذا الزمان ما عاد يحتاج الناس فيه إلى هذا الحد أن يطبق، ولا هذا الحجاب أن يلبس، ولا لهذه اللحية أن تعفى، ولا لهذه السنن أن يعمل بها. لا والله، دين الله عز وجل كله مناسب لكل زمان ومكان لأنه دين الفطرة. فحين تعرف، وقد مر بنا واذكر وراجع الفصل الذي تحدثنا فيه عن الفطرة، تعلم أن الحمد لله عز وجل، الحمد لله أن هذه الشريعة هكذا، الحمد لله. تنظر في أحكام الله وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد طعم الحمد، الشكر لله سبحانه وتعالى أن هذه الشريعة موافقة للواقع. وإن رفضها كثير من الخلق لأجل ما شوهت فطرتهم بما أحدثوا من التغيير، فإن هذه الشريعة هي الحمد وهي الشفاء وهي الدواء الذي ينبغي أن يكون. وما كان من خلل في الأرض فهو من الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليس بشيء آخر. فهذه الشريعة هي دين الله عز وجل الذي لا يتغير، وهو الموافق للفطرة الذي من عرفه قال الحمد لله. فتذكر في هذا المعنى، راجع لتفهم هذا المعنى ما ذكرناه في فصل الفطرة، فتعلم أن الحمد لله عز وجل على كل حال وفي كل حين سبحانه وتعالى. وللحديث بقية في مجلس آخر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. آمين.